بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وكل طعام طاهر لا مضرة فيه حلال، وأصله الحل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى شرع الآن بذكر أحكام الأطعمة وأحكام الذبائح والذكاة وغيرها مما سيرد. والطعام هنا اسم لكل ما يؤكل ويتخذ من القوت، هذا هو الطعام. وقد يقع أيضا على الماء، يقول جل وعلا: فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعم فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، فسمى الشرب طعاما. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في ماء زمزم: طعام طعم وشفاء سقم وشفاء سقم. والأصل في الأطعمة الحل، الأصل في الأطعمة الحل. الله جل وعلا يقول في كتابه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام بين سنته حل الطعام عموما، والتحريم مستثنى، والإجماع منعقد على أن الأصل في الأطعمة الحل والإباحة إلا ما ورد الدليل بتحريمه. والأطعمة من يتأملها يجدها على قسمين: حيوانية وغير حيوانية. أما الحيوانية فهي قسمان: برية وبحرية. وأما غير الحيوانية فهي النبات والثمار وكل ما يقتات من هذه الأطعمة. المصنف هنا رحمه الله تعالى قال: وكل طعام طاهر لا مضرة فيه حلال، وأصله حلال. وذكر ضابطا مهما في مسألة الأطعمة، قال: وكل طعام طاهر لا مضرة فيه حلال. هذا الضابط في أي نوع من أنواع الأطعمة؟ في غير الحيوانية، في غير الحيوانية. هذا ضابط في غير الأطعمة الحيوانية، واشترط فيه ثلاثة شروط: أولا كونه طاهرا، يخرج ماذا؟ النجس مثل الميتة والدم. لا مضرة فيه، يخرج ماذا؟ السم مثلا، ففيه مضرة. وقال: حلال، يخرج المحرم كما سيرد تفصيله. وأصله الحل، يعني الأصل في هذه الأطعمة الحل والإباحة والجواز. ولا يخفى بأن الأطعمة مما يحتاجها الناس، بل لا تقوم حياتهم إلا بها. وهذه الأطعمة أكلها يؤثر على القلب وعلى الروح وعلى البدن، ولذلك اعتنت الشريعة بالأطعمة الحلال التي فيها تغذية للبدن وتغذية للروح أيضا، وتغذية للروح. فمن أكل الخبائث خوثت نفسه، وأما من أكل الأطعمة الطيبة طابت نفسه بإذن الله. نعم.
قال: وحرم نجس كدم وميتة ومضر كسم ومن حيوان بر.
نعم. قال: وحرم نجس، يعني من الأطعمة حرم نجس، وضرب أمثلة قال: كدم وميتة، لأن الله تعالى حرم ذلك في كتابه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. قال: كدم يعني مسفوح، وميتة وهي التي ماتت حتف أنفها، حتف أنفها يعني ليست مذبوحة ولا مذكاة، وإنما ماتت حتف أنفها. إذن يحرم، تحرم النجاسات. قال: كدم وميتة. ومضر كسم، مضر كسم، فالسم مضار، ولذلك من تناول السم قتله. وكل ما في معنى السم مثل شرب البول، البول شربه محرم لأنه نجس وأيضا مضر وأيضا مضر. نعم.
قال: ومن حيوان بر ما يفترس بنابه كأسد ونمر وفهد وثعلب وابن آوى لا ضبع.
نعم. قال: ومن حيوان، الآن انتقل إلى ذكر النوع الثاني من أنواع الأطعمة وهي الحيوانات. قال: ومن حيوان بر ما يفترس بنابه، يعني ويحرم من حيوانات البر ما يفترس بنابه، ما يفترس بنابه. ذكر فيه، ذكر في الحيوانات البرية المحرمة أمران. الأمر الأول أن يكون له ناب، أن يكون له ناب. والأمر الثاني أن يفترس، بمعنى أن يعدو بنفسه على فريسته، أن يعدو، أن يفترس بنابه. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، خرجه مسلم من حديث أبي هريرة. كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. وضرب أمثلة لذلك كالأسد والنمر والفهد والثعلب وابن آوى. قال: لا ضبع، لا ضبع، إلا الضبع فإنه مستثنى. والضبع له ناب، لكنه مستثنى لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه استثنى أكل الضبع من ذوات الأنياب، وهذا من مفردات الحنابلة، ذهبوا إلى أن الضبع يجوز أكله. وبعض العلماء قالوا بأن هذا أمر تعبدي، أمر تعبدي لا نتعرض له. وبعض العلماء قالوا: لا، العلة ظاهرة، أو عفوا العلة مستنبطة، وهو أن الضبع لا يفترس، يعني لا يعدو بنفسه فيفترس إلا إذا عودي وإلا إذا استثير. والأمر الثاني قالوا بأن في لحم الضبع فوائد صحية، أذن الشارع بأكله، وذلك لما فيه من الفوائد الصحية. وبعض العلماء يذهب إلى أن الضبع الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو هذا الضبع المعروف الآن، والجواب بأن الضبع معروف من قديم الزمان، هو هذا النوع من أنواع الضباع. نعم.
قال: ومن طير ما يصيد بمخلب كعقاب وصقر، وما يأكل الجيف كنسر ورخم.
يعني ويحرم من الطير ما يصيد بمخلب. المحرمات من الطيور هي ما له مخلب يصيد به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس: نهى عن أكل ذي مخلب من الطير، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أكل ذي مخلب من الطير. فالطيور التي تصيد بمخلبها محرمة. وضرب لك أمثلة، قال: كالعقاب والصقر، هذا كله مما يصيد بمخلبه. إذن عندنا من الحيوانات كل ذي ناب من السباع، ومن الطيور كل ذي مخلب من الطير. قال: وما يأكل الجيف، هذا أيضا يحرم أكله. كل ما يأكل الجيف من الطيور فإنه يحرم أكله، مثل النسر، النسر هذا يأكل الجيف، وكذلك الرخم وهو نوع من أنواع الطيور، يضرب فيه المثل بالجبن، يقال فلان مثل الرخم، وهذا أيضا يأكل الجيف، هذه كلها من المحرمات. نعم.
قال: وما تستخبثه العرب ذو اليسار كوطواط وقنفذ ونيص.
نعم. وما تستخبثه العرب، يعني مما يحرم ما تستخبثه العرب. وقال قيدها، قيد العرب بذو اليسار أهل الغنى، وقال بعض الفقهاء هم أهل الحجاز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث هناك، فما كان تستخبثه العرب فإنه أيضا يحرم. والصواب بأن ليس هناك دليل على أن ما تستخبثه العرب يحرم، لأن أحيانا من العرب من يبيح هذا، ومنهم من لا يبيح، ومنهم من يستخبث ومنهم من لا يستخبث، فلا ينبغي التعويل على هذا الأمر. ذكر أمثلة، قال: كوطواط وقنفذ ونيس. كوطواط وقنفذ ونيس، الوطواط هو الخفاش الذي لا يطير إلا في الليل، والقنفذ معروف، كذلك النيس معروفة، هذه من حيوانات من الدواب التي لها شوك، لها شوك. نعم.
قال: وما تولد من مأكول وغيره كبغل.
أيضا ويحرم ما تولد من مأكول وغيره. ضرب لك مثال بالبغل، بالبغل، فالبغل متولد من أي شيء؟ من الحمار والفرس، من الحمار والفرس، هذا هو البغل. وقاعدة الشريعة أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر يقدم ماذا؟ الحاضر، قدم المنع، يقدم المنع. وأيضا ورد في حديث جابر مرفوعا، ورد في حديث جابر قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل. ولذلك يجوز أكل الخيل في أصح قول أهل العلم، أما البغال والحمير فنهانا النبي عليه الصلاة والسلام، يقول جابر فنهانا عنها. فدل هذا على حرمة أكل ما تولد من مبيح وحاضر، ما تولد من حلال ومحرم، مثل البغال، مثل البغال. ويضرب العلماء أمثلة كثيرة على هذا الأمر، لكن يكفي مثال البغال. هذا إذن من الأشياء التي يحرم أكلها. نعم.
قال: ويباح حيوان بحر كله سوى ضفدع وتمساح وحية.
ويباح حيوان بحر كله، يعني جميع حيوانات البحر حلال، لأن الله تعالى قال: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس: أحل لكم صيد البحر ما أخذ حيا، وطعامه ما أخذ ميتا، يعني وجد طافيا. فجميع حيوانات البحر حلال، حتى ولو كان لها أسماء مثل أسماء المحرمات البرية، مثل ماذا؟ مثل كلب البحر وخنزير البحر، هذا كله لحيوانات البحر أسماء. فلا يعني كون هذه الأسماء التي تشابه أسماء الحيوانات المحرمة في البر أنها تحرم. فجميع حيوانات البحر والماء حلال، من الأسماك وغيرها مما ورد. استثنى هنا ثلاثة أشياء. قال: الضفدع. والضفدع هو حيوان معروف يعيش في الماء، يعيش في الماء. والسبب في ذلك أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها دواء، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلها. وهذا الحديث محل نظر من جهة الإسناد، لكن يستدل به الحنابل على حرمة قتل الضفدع. وقيل بأن الضفدع مستخبثة، مستخبثة لا تؤكل، فهي من المستخبثات. وقيل بأن الضفدع جاء في آثار بأنها تسبح، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلها، وقد نهى عن قتلها. وهذه كلها أحاديث محل نظر من جهة الإسناد. قال: وتمساح. والتمساح حيوان مائي بري معروف، وهو يأكل بنابه، يفترس. وقالوا سبب التحريم لأنه يفترس بنابه، يفترس بنابه. وفي رواية عن الإمام أحمد على حل أكل التمساح، قال: لأنه حيوان بحري مائي، فما دام أنه حيوان بحري مائي فيجوز أكله ولا يلتفت إلى ما سوى ذلك. والصواب بأن التمساح محرم لأن له ناب ويفترس. قال: وحية، يعني حية البحر. قالوا: لأنها سامة، لأنها سامة. ويظهر بأن حيات البحر أنواع، منها ما هو السام ومنها ما هو غير سام، فإذا كانت سامة فيحرم أكله. وأما إذا كانت غير سامة مثل بعض الحيات التي تعيش في الماء ولا تقتل بسمها، فإنه يجوز أكلها على أنها نوع من أنواع الحيوانات المائية كالأسماك. نعم.
قال: ومن اضطر أكل وجوبا من محرم غير سم ما يسد رمقه.
نعم. قال: ومن اضطر، اضطر يعني أصبح مضطرا إلى الطعام، بحيث أنه لو لم يتناول هلك، لو لم يتناول الأكل هذا المحرم هلك. وهذا مما جاءت الشريعة بالترخيص بأكل المحرمات في مثل هذه الحالة. قل جل وعلا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فيجوز للمضطر أن يأكل الميتة أو أن يأكل الحيوانات المستخبثة بحيث يسد رمقه، يسد رمقه، يعني يسد، يعني ينقذ حياته. قال: سد الرمق مثل سد الفتحة فكأنه حينما أخذ أكل هذا الأمر المحرم كأنه سد فتحة الموت التي يمر بها. قال: ومن اضطر أكل وجوبا من محرم غير سم. لماذا غير السم؟ لأن السم يقتله وهو يريد أن يستنقذ نفسه، فلا يأكل السم، ولو أكل السم يعد ماذا؟ منتحرا، قاتلا لنفسه، مستعجلا بهلاكه، ما يسد رمقه. وبعض الفقهاء يقول إذا حصل أمامه أكثر من محرم فإنه يختار الأقل، يختار الأقل، كمن وجد ميتة بهيمة أنعام أو ميتة خنزير يأكل ميتة بهيمة الأنعام، أو كان محرما فيأكل صيدا أم ميتة يأكل صيدا. وبعض الفقهاء لا يقولون لا، وإنما يأكل المحرم، لأن الله تعالى أباح للمضطر أكل الميتة، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام المحرم أن يأكل من الصيد. طيب، من ترك نفسه حتى مات مضطر ووجد ميتة ولم يأكل منه ثم رضي بالموت، فما حكمه؟ نص الفقهاء على أنه يحرم عليه ذلك ويعد قاتلا لنفسه، قاتلا لنفسه. نعم.
قال: ويلزم مسلما ضيافة مسلم مسافر في قرية لا مصر يوما وليلة قدر كفايته، وتسن 3 أيام.
نعم، ويلزم مسلما، يعني ويجب على المسلم أن يضيف أخاه المسلم إذا كان مارا في قرية وليس في مصر. المصر هي المدينة الكبيرة التي توجد فيها الخانات قديما والآن الفنادق. قال: إذا كان في قرية يجب عليه أن يضيف أخاه المسلم يوما وليلة قدر كفايته، وأما جائزته فثلاثة أيام للحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما الواجب فيوم وليلة. وإذا امتنع مسلم عن ضيافة أخيه رفع أمره إلى الحاكم وألزمه الحاكم بضيافته أو بدفع ما قيمته يوم وليلة بالنسبة للضيافة. وهذا يدلنا على أن الشريعة حثت على مكارم الأخلاق وعلى معالي الأمور، ومن أعظم ذلك إكرام الضيف، إكرام الضيف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، حتى على الإكرام عليه الصلاة والسلام، بل هو واجب في حالات مثل هذه الحالة التي أوردها المصنف رحمه الله. نعم.
قال: فصل: لا يباح حيوان يعيش في البر غير جراد ونحوه إلا بذكاته.
الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى ببيان أحكام الذكاء، والذكاء مأخوذ من التمام، لأن الإنسان إذا ذكى أتم الشيء. والذكاء اصطلاحا ذبح حيوان مقدور عليه مباح أكله يعيش في البر، أو ذبح حيوان حلال مقدور عليه، أو غيرها من التعريفات التي يذكرها العلماء رحمهم الله. قال: لا يباح حيوان يعيش في البر غير جراد ونحوه إلا بذكاته، يعني إلا بذبحه. والذكاة تكون بقطع الحلقوم والمريء أو بعقر ممتنع مثل بعير الند مثلا، كما سيأتي تفصيله. إذن لا يباح حيوان يعيش في البر غير جراد ونحوه إلا بذكاته. أي حيوان بري متوحش بطبعه لا يحل أكله إلا بعد الذكاء. والذكاء عندنا على قسمين: القسم الأول ذكاة في موضعها الأصلي وهو قطع المريء والحلقوم، على خلاف طبعا بعض العلماء يرى الاقتصار على المريء والحلقوم، وبعضهم يرى قطع المريء والحلقوم والودجين، وبعضهم يقول يقطع 3: المريء والحلقوم وأحد الودجين. والودجان عرقان في صفحتي العنق يرتبطان بالقلب، يعني فيهما الدم الذي يوصل إلى القلب. النوع الثاني من أنواع الذكاء ما هو؟
هو رمي الصيد أو الحيوان الذي ند في أي موضع من جسمه الغير مقدور عليه، رمي الحيوان غير المقدور عليه مما هو حلال في أي موضع من مواضع جسمه، بطبعا شروط سيأتي ذكرها. وهذا الرمي يقوم مقام التذكية، يقوم مقام الذكاء كما بين النبي عليه الصلاة والسلام في قصة البعير التي سأذكرها لكم. نعم.
قال: وشروطها أربعة: كون ذابح عاقلا مميزا ولو كتابيا، والآلة وهي كل محدد غير سن وظفر، وقطع حلقوم ومري.
نعم. قال: وشروطها، يعني شروط الذكاء أربعة، هذا بالاستقراء. كون ذابح عاقلا، يخرج ماذا؟ المجنون. لماذا؟ ليصح منه قصد التذكية، فالعاقل هو الذي يصح منه قصد التذكية، أما المجنون فليس له عقل ولذلك لا قصد له، المجنون لا قصد له. وكذلك السكران، لو قام سكران فذكى فإن ذكاته غير صحيحة. لماذا؟ لأنه لا قصد له، السكران قد سلب منه العقل. قال: مميزا، يخرج الصبي، والمميز حده كم؟ 7 سنين. أما ما دون ذلك فلا يصح منه الذكاء لأنه لا قصد له. قال: ولو كتابيا، وهذا بالإجماع لقول الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس: يعني ذبائحهم، وطعام الذين أوتوا الكتاب، قال ابن عباس: وذبائح، يعني ذبائحهم. هذا هو الشرط الأول من شروط صحة الذكاء، كون ذابح عاقلا مميزا ولو كتابيا، يعني ولو كان يهوديا أو نصرانيا، لأن الله تعالى أباح لنا ذبائح أهل الكتاب، فمن عنده دين تحل ذكاته. الشرط الثاني قال: والآلة، يعني آلة الذبح، آلة الذبح، وهي كل محدد غير سن وظفر، غير سن وظفر. هذا هو الشرط الثاني من شروط صحة الذكاء أو التذكية، الآلة. وقال: وهي كل محدد، حتى لا يقتصر الإنسان على نوع واحد، على نوع واحد. ولذلك يجوز الذبح بالحجر إذا كان الحجر محدد وينهر الدم يجوز. قال: غير سن وظفر. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدي الحبشة، فمدي الحبشة. فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الذبح بالظفر وبالسن. وأيضا في الذبح بالظفر والسن فيه تعذيب للبهيمة، فيه تعذيب لها لأنها لا تنهر الدم مباشرة ولا تنفذ كما ينفذ السيف والسكين والحربة مثلا. نعم. قال: وقطع حلقوم ومريء، هذا هو الشرط الثالث. وقطع حلقوم ومريء، الحلقوم ما هو؟ مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب. فحتى تكون الذبيحة صحيحة لا بد من قطع الحلقوم والمريء، هذا هو المذهب. وفي رواية: قطع حلقوم ومريء وأحد الوجين. قلنا لكم الوجان عرقان في صفحتي العنق، هنا وهنا، هذه إذا قطعت أخرجت الدم بكثافة، الدم الفاسد هذا تخرجه مباشرة. إذن الشرط الرابع قطع حلقوم ومريء، فمن ذبح بحيث أنه اقتصر على قطع الحلقوم فقط فما حكم الذكاة؟ ما حكم الذبيحة؟ ميتة، محرم، فلا بد من قطع الحلقوم والمريء. نعم.
قال: وسن قطع الودجين.
إذن هذا سنة بالنسبة للمذهب، قطع الودجين سنة وليس شرطا. وقد ذكرت لكم في رواية أن قطع أحد الودجين شرط لصحة الذبيحة، والمذهب هنا على السنية، قال: يكتفى بقطع الحلقوم والمريء. نعم.
قال: وسن قطع الودجين وما عجز عنه كواقع في بئر.
طيب. ومتوح... قال: وما عجز عنه كواقع في بئر. أيوة أكمل.
وما عجز عنه كواقع في بئر ومتوحش ومترد يكفي جرحه حيث كان.
نعم، ذكرت لكم قبل قليل بأن أنواع التذكية كم نوعان. النوع الأول قطع الحلقوم والمريء، والنوع الثاني رمي الصيد أو رمي البهيمة بأي مكان من أماكن جسمها في حالات خاصة. منها قال وما عجز عنه، يعني عن ذبحه وعن قطع الحلقوم والمريء، كواقع في بئر، بعير أو بقرة أو شاة تردت في بئر ورأسها أسفل ما يمكن تذكيتها من حلقها، فإن التذكية تكون بماذا؟ برميها بسهم أو بأي شيء يخرق جسدها، مثل البندقية الآن، مثل بنادق الصيد، ففي هذه الحالة تكون هذه ذكاتها. قال ومتوحش مثل الصيد، مثل الصيد هذا متوحش، أو مثلا أهلي توحش كبعير ند وشرد، وتوحش أيضا يفعل به هكذا. ومترد يعني من علو، سقط حيوان من أعلى وما يستطيع الإنسان ينزل إليه، أو إذا نزل إليه قد يموت، قد يسبقه إلى الموت، فيرميه في أي مكان في جسده. وذلك لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قال فند بعير. إيش معنى ند؟ شرد، شرد. فند بعير فذهب رجل فرماه بسهم فحبسه، يعني قضى عليه، رماه بسهم فحبسه يعني قتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا. يعني أي دابة أهلية توحشت في مثل هذه الصورة فافعلوا بها هكذا، يعني هذا هو الحل الشرعي، أن تضربوها في أي مكان من جسدها، فإن رميها في أي مكان يقوم مقام الذكاء من الحل. نعم.
قال فإن أعانه غيره ككون رأسه في الماء ونحوه لم يحل.
نعم، فإن أعانه غيره يعني على موته، يعني اشترك طرف آخر في موته، فإنه يغلب جانب إيش؟ الحظر والمنع. يعني الآن شاة تردت سقطت في مكان، وهذا المكان فيه ماء، فقام الرجل ورماها ببندقية، قال بسم الله ورماها بقصد التذكية، فلما جاءها وجد رأسها في الماء، فما يدري رأسها في الماء كان سابقا أو أن رميها كان سابقا، فهنا يغلب ماذا؟
الحظر،
جانب الحظر، كما ذكرت لكم القاعدة في أبواب الأطعمة تحديدا، أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر يغلب جانب الحظر. كذلك الصيد سيأتي معنا، لو أن رجلا صاد طيرا ثم سقط الطير، فذهب يبحث عنه فوجده سقط في بركة ماء، فما الحكم؟ لا يحل هذا الصيد. لماذا؟ لاجتماع مبيح وحاضر. ما هو المبيح؟ الصيد، والحاضر هو الخنق، كونه مات مخنوقا في الماء، والله تعالى حرم المنخنقة. نعم.
قال وقول بسم الله عند تحريك يده وتسقط سهوا لا جهلا،
هذا هو الشرط الرابع، وهو قول بسم الله، لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولقوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فجاء الأمر بالتسمية وجاء النهي عن الأكل على غير المسمى. ولذلك العلماء يقولون هذا شرط وجودي، حتى إن بعض العلماء يذهب إلى أن التسمية لا تسقط لا عمدا ولا سهوا، قالوا لأن هذا شرط وجودي، فالله تعالى قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فدل على أن هذا الشرط شرط وجودي، ولذلك لا يسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. والمذهب أنه يسقط سهوا وجهلا ولا يسقط عمدا، إذن قال قوله بسم الله عند تحريك يده، يعني عندما يشرع في الذبح يقول بسم الله، عندما يحرك السكين يقول بسم الله، ولا بأس لو قدم التسمية شيئا قليلا، لا بأس أن يقدم التسمية شيئا يسيرا، فهذا مما لا بأس. وأما قوله وتسقط سهوا، عفوا تسقط سهوا لا جهلا، قال وتسقط سهوا لا جهلا، هذا هو المذهب، قالوا لأن ما جاء في السهو ما رخص في السهو إنما فيه نص لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعل في الحديث أيضا إن الله رفع عن أمتي، إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والنسيان عارض من عوارض الأهلية، عارض من عوارض الأهلية. أما الجهل فقالوا بأن مثل هذا لا يجهل، مثل هذا لا يجهل، ولذلك إذا ذبح جهلا فإنه قد انتفى القصد، إذا ذبح ولم يسمي جهلا فقد انتفى القصد، فهو أشبه بمجنون أو أشبه بصبي لم يميز أو أشبه بسكران، ولذلك لا يحلون ذبيحته. والصواب حل ذبيحة الساهي والجاهل والناسي على القاعدة المعروفة والمعلومة. نعم.
قال وذكاة جنين خرج ميتا ونحوه بذكاة أمه.
نعم، وذكاة جنين خرج ميتا ونحوه بذكاة أمه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ذكاة الجنين ذكاة أمه، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا خرج ميتا، أما إذا خرج حيا فلا بد من تذكيته، لا بد أن يذكى، فإذا خرج الجنين حيا وفيه حياة مستقرة ثم ترك ومات فإنه لا يحل، فإنه لا يحل إلا بالتذكية، أما إذا خرج ميتا فهو تابع لأمه، والتابع تابع، قال النبي عليه الصلاة والسلام ذكاة الجنين ذكاة أمه. نعم.
قال وكرهت بآلة كآل
كالة،
وكرهت بآلة كالة وحد،
وكره الذبح بآلة كالة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليحد أحدكم شفرته، يعني سكينه، وليرح ذبيحته. لماذا؟ لأن الآلة الكالة، الكالة هي التي لا تذبح، هي الضعيفة، أو هي التي فيها شيء من الضعف أو شيء من التكسير مثلا، فإن هذا يعذب البهيمة، يعذب البهيمة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، فهنا يكره أن يذبح بآلة كالة. نعم.
قال وكرهت بآلة كالة وحدها بحضرة مذك.
نعم، مذكى، وحدها بحضرة مذكى، يعني لا يكره له أن يقوم بحد الشفرة، يعني بسنها، تعرفون الحد؟ سنها، يعني جيب مثلا أمام الذبيحة، أمام الذبيحة، وهذا يدلنا على رحمة الشريعة بالبهائم، وأنه من الآداب أن الإنسان يخفي السكين عن الذبيحة، عن البهيمة، يخفيها ولا يحدها أمامها لأنها ذات كبد. وذكر ابن رجب رحمة الله عليه بأن رجلا ذبح عجلا أمام أمه فسلب الله عقله، سلب الله عقله، ذبح عجل أمام أمه فسلب الله عقله، فأصبح مجنون في الصحراء، يقول وهو تحت شجرة مر عليه وقت طويل فوجد عصفورا سقط من أعلى العش وأمه لا تستطيع رفع هذا العصفور الصغير، فحمله ووضعه في حالة جنونه فرد الله إليه عقله. والمقصود بأن هذه من الآداب التي ينبغي حقيقة العمل بها، ومما يؤسف له أن أغلب مسالخنا الآن على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام، تجد الآن الجزار يأتي بالذبيحة والذبيحتين أو يأتون بالذبائح يجمعونها أمام بعضه ويذبحونها، وترى الخوف والفزع في عيني هذه الذبيحة، هذا ليس من آداب الشريعة، ودعوة والله زحمة ودعوة كثرة البهائم أبدا لا تسوغ للإنسان أن يقع في مثل هذا الأمر، ما تسوغ أبدا، ممكن أن يوضع حلول كثيرة، يوضع جدار مثلا أو يوضع مثلا حاجز، وهذا بالاستطاعة، فتقاد كل ذبيحة لوحدها وتذبح ثم تبعد وهكذا. ولذلك قال وحدها بحضرة مذكا، يعني بحضرة الذبيحة. قال وسلخ يعني أن تسلخ. أعد أنا أقرأ.
قال وكرهت بآلة كالة وحدها بحضرة مذكى وسلخ وكسر عنق قبل زهوق ونفخ لحم لبيع.
نعم، وسلخ وكسر عنق قبل زهوق، يعني يكره أن تسلخ، أن يسلخ جلد هذه البهيمة قبل أن تفارق الروح تماما، قبل أن تفارق الروح تماما البدن، بدن هذه الذبيحة، يعني قبل زهوق الروح. ولذلك لا يستعجل له. تجدون الآن بعض البهائم ترفس بعد الذبح، تأخذ لها 5 دقائق 10 دقائق وهي ترفس، فيكره أن يباشر سلخها أو كسر عنقها وهي ما زال فيها شيء من الحياة حتى تخرج الروح تماما. قال ونفخ لحم لبيع، ونفخ لحم لبيع، يعني يكره أن ينفخ البهيمة هذه لأجل البيع، إما أن يقصد نفخ اللحم بحيث أنه يقوم بنفخ جلد هذه الشاة حتى يراها الناظر بأنها سمينة فيبيعها، أو يقوم بنفخها بمعنى يعني إطعامها وسقيها قبل الذبح حتى يقال والله هذه سمينة فتشترى بسعر مرتفع. نعم.
قال وسن توجيهه إلى القبلة على شقه الأيسر ورفق به وتكبير.
نعم، وسن توجيهه يعني توجيه هذه الذبيحة إلى القبلة، إلى القبلة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذبح كبشين، قال جاء في رواية بأن وجههما إلى القبلة على شقه الأيسر، يعني يضجعها على شقه الأيسر. لماذا؟ حتى يكون الذبح باليمين. طيب إذا كان الرجل أشول يذبح باليسار، أول شيء يجوز الذبح باليسار؟
يجوز،
يجوز، يجوز للرجل، لأن بعض الناس قوته في يده اليسرى فيضجعها على شقها الأيمن حتى يكون أسهل للذبح. قال ورفق به يعني يرفق بها، لا يجرها ولا يعذبها ولا مثلا يقيدها تقييدا بحيث يضر بها. قال وتكبير يعني مع بعد التسمية يقول الله أكبر، لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمى وكبر، أما التسمية فشرط وأما التكبير فسنة، ولو اقتصر على التسمية فقط أجزأه ذلك، أجزأه ذلك. لكن لو قال الله أكبر بدل التسمية على المذهب ما يجزئه إلا عند الحنفية، المذهب ما يجزئه، لا بد أن يأتي بلفظة التسمية، أما الحنفية فيقول أي لفظ فيه ذكر فهو مشروع.
قال فصل الصيد مباح وشروطه 4.
الآن شرع في ذكر أحكام الصيد، والصيد مصدر صاد يصيد صيدا، ويطلق على الفعل وعلى المصيد أو على المصيود يقال هذا صيد، وأيضا على الفعل، وهو اقتناص حيوان حلال متوحش بطبعه، اقتناص حيوان حلال متوحش بطبعه يعني مأكول سمى صيد، ولا يكون مملوكا، ولا يكون مملوكا. قال الصيد مباح وشروطه 4. الدليل على إباحة الصيد قول الله جل وعلا أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يعني ما دمتم في حالة الإحرام. وأيضا جاء ذكر الصيد في القرآن كثيرا، وأيضا في السنة أقر النبي عليه الصلاة والسلام عدي بن حاتم وجمع من الصحابة كانوا يصيدون، بل وجههم وبين لهم الأحكام، أحكام الصيد كما سيأتي ذكره وبيانه. والإجماع منعقد على حل الصيد، الإجماع منعقد على حل الصيد. قال وشروطه 4، وهذه بالاستقراء، هذه بالاستقراء، يعني لم يرد عندنا نص في القرآن والسنة بأن شروط الصيد 4، لا، وإنما باستقراء نصوص القرآن والسنة. نعم.
قال كون صائد من أهل ذكاة والآلة وهي آلة ذكاء، أو جارح معلم وهو أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل، وإرسالها قاصدا، فلو استرسل جارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل، والتسمية عند رمي أو إرسال ولا تسقط بحال، وسن تكبير معها.
نعم. قال: كون صائد من أهل ذكاء. من هم أهل الذكاء؟
العاقل البالغ.
أحسنت، العاقل المميز،
المميز
ولو كتابي،
ولو كتابي،
حتى لو كان يهودي أو نصراني. إذا جاز، إذا جازت ذبيحة اليهود والنصراني فيجوز صيده، يجوز صيده. قال: والآلة وهي آلة الذكاء، والآلة وهي آلة الذكاء، مثل السهم والبندقية، وله شروط طبعا سيأتي ذكره. أو جارح معلم، جارح معلم، الجوارح هذه، لقول الله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. ثم قال في ضابط الجارح المعلم، لأن عندنا جارح معلم وجارح جاهل، أما الجارح الجاهل فيحرم صيده، وأما الجارح المعلم فصيده حلال. ما هو ضابط الجارح المعلم؟ قال: وهو أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. هذا هو الضابط، أن يسترسل إذا أرسل. ما معنى يسترسل؟ يعني يذهب إذا قيل له اذهب. هذا طبعا الكلاب المعلمة أو الطيور مثلا، الجوارح أيضا، فيقال اذهب أو يشار إليه يقال هذا الصيد فيذهب. وينزجر إذا زجر، يقال قف، على حسب طبعا تعبيرات يعني أهل الصيد، لهم اصطلاحات ولهم يعني تعبيرات يعني ينفردون بها عن الآخرين، فيزجرون مثلا، يقول يزجرون قف ولا كذا فيقف. وإذا أمسك لم يأكل، إذا أمسك الصيد لا يأكله، وإذا أكله فإنه لا يجوز. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: مما أمسكنا عليكم. وحينما يأكل إنما يمسك له لا لك، فدل هذا على أنه صاد لنفسه ولم يصد لصاحبه. هذا هو ضابط الجارح المعلم، لأن إرساله بهذا الضابط يقوم مقام التذكية. قال: وإرساله قاصدا، لا بد أن يرسله بقصد الصيد. فإذا أرسله إلى جهة يتمرن فيها أو يلعب فيها ثم صاد فإنها لا تحل. لماذا؟ لانتفاء القصد، وقلت لكم بأن القصد يقوم مقام التذكية. فلو استرسل جارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل. وهذا طبعا محل خلاف، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. وبعض العلماء يرى بأنه ما دام أنه معلم ومدرب ويأتي بصيد قالوا يكون حلالا. والتسمية عند رمي أو إرسال، التسمية عند رمي أو إرسال، عندما يرمي الآلة، يرمي السهم، القوس، السهم، الرمح مثلا، السكين، الحربة، الخنجر، أو مثلا البندقية، هذا يسمى رمي. أو إرسال، حينما يرسل الجارح سواء كان كلبا أو كان طيرا بازيا أو صقرا، كل هذا لابد فيه من التسمية، أن يقول بسم الله. فلما يريد أن يطلق الكلب يقول بسم الله اذهب، أو الجارح مثلا يقول بسم الله، أو إذا أراد أن يرمي بالبندقية قال بسم الله، حينما يضع يده قبل أن يرمي يقول بسم الله أو مع الرمي. قال: ولا تسقط بحال، يعني لا تسقط هذه بحال، لا في ذكر ولا في نسيان ولا في جهل. قالوا لا تسقط. لماذا؟ لأن فيها اشتراك، ليست مثل ما أن يقوم الإنسان فيذبح بنفسه فقد ينسى، فاشترك هنا، اشتركت جهة أخرى في الصيد، فاشترطت التسمية. وأيضا للنص قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أرسلت كلبك المعلم فقل بسم الله، كما في حديث عدي ابن حاتم. قال: وسنة تكبير معها، مثل ما سبق، قل بسم الله الله أكبر. نعم.
قال: ومن أعتق صيدا أو أرسل بعيرا أو غيره لم يزل ملكه عنه.
نعم، ومن أعتق صيدا أو أرسل بعيرا أو غيره لم يزل ملكه عنه، يعني ما زال داخل ملكه. فلو أنه صاد صيدا ثم تركه فإنه داخل في ملكه، ما زال في ملكه. أو مثلا أعتق صيدا، قال: من أعتق صيدا أو أرسل بعيرا أو غيره لم يزل ملكه عنه، فما زال ملكه باقيا. نعم.
قال: باب الأيمان. تحرم بغير الله أو صفة من صفاته أو القرآن، فمن حلف وحنث وجبت عليه الكفارة.
هذا باب الأيمان، والأيمان جمع يمين، الأيمان جمع يمين وهو القسم، وهو القسم، ومعناه توكيد الشيء بذكر اسم الله أو صفة من صفاته على وجه مخصوص، توكيد الشيء بذكر اسم الله أو صفة لله تعالى على وجه مخصوص. والأيمان ورد الأصل فيها القرآن والسنة والإجماع، أما القرآن فجاء ذكر القسم في القرآن كثيرا، قالوا تالله، قال فبعزتك، قالوا الآيات كثيرة في ذكر القسم. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لأغزون قريش، وقال: من كان حالف فليحلف بالله. والإجماع منعقد على مشروعية اليمين، لكن الشرع أمر بحفظ الأيمان، قال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمان، وقال جل وعلا: واحفظوا أيمانكم، وبين جل وعلا بأن التساهل في اليمين من شأن الكفار والمنافقين، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. وليحلفن بالله إن أردنا إلا الحسنى. وجاء ذكر المنافقين وأن من صفاتهم كثرة الحلف، لأنهم يريدون أن يجعلوا الحلف مطية للوصول إلى الأغراض الخبيثة والدنية، ويجعلونها جنة بينهم وبين المسلمين، أو مؤاخذة النبي عليه الصلاة والسلام لهم، كما قال تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. والآيات في هذا كثيرة، ولذلك المسلم ينبغي له أن يحفظ يمينه وأن لا يكثر منه، لأن من تساهل في اليمين وأكثر منه قد يقسم في الحرام. قال: تحرم بغير الله، يعني يحرم اليمين بغير الله أو صفة من صفاته أو القرآن، أو القرآن، فمن حلف وحنث وجبت عليه الكفارة، يعني يحرم على الإنسان أن يقسم بغير الله أو بغير صفة من صفاته أو بغير القرآن، لأن القرآن من صفاته كلام الله، فالحلف يكون بالله، تقول والله وبالله وتالله، أو بأسمائه والكريم والعزيز والرحيم، أو بصفاته مثلا بعزة الله، بحياة الله، بكبرياء الله مثلا، بعظمة الله، هذا كله جائز، أو بالقرآن، لأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. فمن حلف وحنث، سيأتي معنى الحنث، وجبت عليه الكفارة، وجبت عليه الكفارة. فمن حلف ثم حنث في هذا الحلف بحيث أنه فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، فإن عليه الكفارة، وسيأتي ذكر الكفارات. نعم.
قال: ولوجوبها أربعة شروط،
يعني لوجوب الكفارة أربعة شروط.
قال: قصد عقد اليمين، وكونها على مستقبل، وكونها على مستقبل.
نعم. قال: قصد عقد اليمين، يخرج ماذا؟ يمين اللغو، يمين اللغو، فاللغو لا قصد للحال، مثل قول والله وبالله وتالله، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.